بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. وقد مرت معنا بعض الأحاديث في الدرس الماضي وبيناها على نحو مختصر مما يناسب المقام، وكان من ضمن الأحاديث السابقة في الدرس الماضي حديث يتعلق بالنية، والنية إخواني شأنها عظيم جدا، فالإنسان يحتاج إلى تجديد نيته في كل عبادة، ويحتاج إلى استحضار هذه النية حتى يعظم العمل، لأن العمل إنما تعظمه النية، فإذا عظمت النية عظم العمل. ألا ترون الرجل الذي أزاح الغصن عن الطريق، والمرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت الكلب فشكر الله لهما صنيعهما فأدخلهم الجنة؟ هذه أعمال قد تكون في نظرنا يسيرة، رجل أزح غصن أو أذى عن الطريق أو سقى كلبا ماء، قد تكون في أعيننا في نظرنا أنها أعمال يسيرة، لكن هذه الأعمال شكرها الله تبارك وتعالى فأدخلهما الجنة. يقول أهل العلم إنما عظم هذا العمل النية، النية هي التي عظمت العمل. ولذلك يقول في هذا الشأن ابن القيم رحمه الله: ألا ترى الرجلين يصليان في صف واحد خلف إمام واحد، بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض، ما الفارق بينهما؟ هو حضور القلب وتعظيم هذه العبادة، لأنها تورث عندك الخشوع والطمأنينة فيعظم بها العمل. فالخلاصة أن الإنسان يحرص على نيته، وليعلم أنه كلما عظم هذه النية وأخلص العمل لله تبارك وتعالى عظم العمل ونال أجرا وافرا. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
نعم، هذا الحديث يتعلق بفقه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، ويلحق بالوضوء الغسل. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، هو إخراج الماء من الأنف، وحكمهما الوجوب لدلالة الحديث على ذلك. فقوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وقوله من توضأ فليستنشق، كلها جاءت بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا من جهة دلالة الحديث الظاهرة. ومن جهة أخرى فإن الأنف داخل في الوجه، فإن الأنف داخل في الوجه، وقد جاءت الآية صريحة في وجوب غسل الوجه كما قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وقوله بمنخريه، المنخر هو ثقب الأنف، ومع كونه فيه إزالة للأوساخ التي تتعلق به، إلا أن هناك حكمة ذكرها أهل العلم، وهي طرد الشيطان وإبعاده، فإن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. معنى الاستنثار أنه يخرج، يدخل ماء ثم يخرج هذا الماء من أنفه. قال: فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا الحكم عام لمن استيقظ وأراد الوضوء أو لم يرده، حتى لو لم ترد الوضوء فإن هذا الحكم باقٍ، وسواء كان من نوم ليل أو نهار على الأحوط. والمسألة الثانية في بيان كيفية الاستجمار، والاستجمار هو استعمال الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين فيزيل أثر البول أو الغائط، وشرطه الإنقاء، أي أن يحصل به الإنقاء، وأن لا يقل عن ثلاثة أحجار لورود النهي في ذلك، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم، وفيه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فلو حصل الإنقاء بحجرين لزمه أن يستعمل الثالث، ولو حصل الإنقاء بأربعة أحجار فإنه يأتي بالخامسة ليقطعه وترا، لدلالة الحديث كما في قوله: ومن استجمر فليوتر. ويجوز الاستنجاء بغير الحجر بشرط أن يحصل به الإنقاء وأن يكون بثلاث مسحات كاستعمال المناديل ونحوها. ويحرم الاستنجاء بروث أو عظم أو ما كان محترما كطعام ونحوه لورود النهي في ذلك. والأكمل في حقه أن يستعمل الماء، أن يجمع بين الاستنجاء والماء، لا سيما إذا كان متوفرا، لكن لو اقتصر على المسح ولم يستعمل الماء فإنه يجزئه ولا يؤثر على صحة وضوئه. وقد يحتاج الإنسان إلى مثل ذلك، لا سيما في بعض دورات المياه التي لا يوجد فيها ماء. وينبه إلى مسألة، وهي أنه لا يلزم الاستنجاء أو الاستجمار لمن أراد الوضوء ولا يحتاج إلى قضاء الحاجة، لأن تشاهدون بعض الناس تجده يدخل إلى المواضع ثم ينتظر عند دورات المياه، يريد أن يدخل الحمام وهو لا يحتاج إلى قضاء حاجة، لكن ظنا منه أن من لوازم الوضوء الاستنجاء، وهذا غير لازم. الاستنجاء يكون لازما لمن احتاج إلى قضاء الحاجة، أما الذي لا يحتاج إلى قضاء الحاجة فإنه لا يلزمه الاستنجاء، بل يبتدئ بالوضوء مباشرة. والمسألة الثالثة حكم إدخال اليد في الإناء لمن استيقظ من النوم. والمراد بالإناء هو وعاء الماء الذي يتوضأ به، لأنه جاءت في بعض الروايات قوله فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم الوضوء هو فعل الوضوء كالسحور والسحور. السحور بالفتح هو الطعام الذي يعد وقت السحر، والسحور بالضم هو فعل السحور. فجاء في بعض الروايات النهي عن ذلك، قال فلا يغمس يده في الإناء، فهذان أمر ونهي، والأمر للوجوب والنهي للتحريم. وتظهر صورة المسألة إذا عرفت الكيفية التي كان الناس عليها، فإن الناس كانوا فيما مضى إذا أراد أحدهم أن يتوضأ فإنه يعمد إلى إناء، إلى قسط فيه ماء، ثم يغرف منه حتى يتوضأ. فجاء التوجيه النبوي في مثل هذا أنه لا يجوز له إدخال يديه في الماء قبل أن يغسلهما ثلاثا، فالواجب عليه إذا أراد واحتاج إلى أن يدخل يديه في هذا الإناء أنه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما. وهذا عام في كل نوم، سواء كان في نوم ليل أو في نوم نهار. واليد عند الإطلاق المراد بها الكف، إذا أطلقت اليد في الشرح إن المراد بها الكف، وهي آلة الوضوء. الكف هي آلة الوضوء، ولذلك استحب غسل الكفين عند كل وضوء، لأنها بمثابة الآلة التي تنقل الماء. واختلف أهل العلم في ذكر العلة من هذا الغسل، فمنهم من قال هو أمر تعبدي، ومنهم من قال بل هي علة منصوصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فلا يدري أحدكم أين باتت يده، فهو أمر للنظافة. وعلى كل حال فإنه يغسل يديه، سواء قلنا أن الأمر تعبدي أو أن العلة ظاهرة، ولا يشكل حينئذ من جعل يده في كيس أو في قفاز ليحفظها، فنقول أيضا يلزمك غسل اليد. وذكر أهل العلم في هذا المقام قصة لرجل من المتنطعين ومن المستهزئين، فلما سمع هذا الحديث قال متهكما أنا أعلم أين باتت يدي، باتت معي بالفراش، فأخذ وربط يده في ناحية من السرير، فلما استيقظ وجد يده في مكان خروج الأذى. قال الإمام النووي رحمه الله وقد شاعت هذه القصة عندنا وانتشرت. وعلى كل حال فإنه يغسل يده، لأن أهل العلم ذكروا أيضا أمرا آخر وعلة أخرى، وهي أن الشيطان قد يبيت على يد الإنسان كما يبيت على خيشومه، فأمر بغسل يده كما أمر بالاستنثار. وهل هذا الأمر بالغسل عام لكل مستيقظ أو أنه خاص بمن أراد أن يدخل يده في الإناء؟ يعني هذا حكم وجوب الغسل، هل هو عام لكل من استيقظ، أم أن هذا الحكم خاص في من أراد أن يدخل يده في الإناء؟ والجواب الثاني، أي أنه خاص فقط بمن أراد أن يدخل يده في الإناء، والمراد به الماء القليل. فإن كان الماء كثيرا كمن يغرف من نهر أو بركة، أو يستعمل ما عليه الناس اليوم باستعمال الصنابير أو ما يسمونه بالحنفيات، فلا يدخل ذلك في النهي. وأما ما يتعلق بالماء الذي أدخلت فيه يد المستيقظ من النوم، لو أن رجلا استيقظ من النوم ثم أدخل يداه في الإناء دون أن يغسلهما ثلاث، فما حكم هذا الماء؟ حكم هذا الماء أنه باق على طهوريته ولا ينجس حتى لو كان هذا الماء قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
نعم. في هذا الحديث بيان لمسألتين: المسألة الأولى حكم البول في الماء الدائم. والماء الدائم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي لا يجري، فهو ماء راكد مستقر كماء الغدران والخزانات والصهاريج ونحوها. وحكم البول في هذا الماء الدائم هو التحريم، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فهذا نهي، والنهي للتحريم، لا سيما إذا كان الماء معدا للاغتسال أو الشرب فيتأكد التحريم. والنهي عام سواء كان الماء الراكد قليلا أو كثيرا، ويبقى هذا الماء على طهوريته إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاث: اللون أو الطعم أو الريح، ولو كان الماء قليلا. والعلة من التحريم هي سد للذريعة حتى لا يترك الناس هذا الماء، فإن بال الأول ثم بال الثاني والثالث فإن الناس تستقذر هذا الماء مما يكون سببا في تركه، فلذلك جاء النهي عن البول فيه. والتغوط من باب أولى. وهذا النهي منفرد، سواء اغتسل في الماء أو لم يغتسل فإن النهي قائم. المسألة الثانية حكم الاغتسال في الماء الراكد، وقد تقدم بيان معنى الماء الراكد، والاغتسال فيه له صورتان. الاغتسال في الماء الراكد له صورتان: الصورة الأولى الاغتسال في الماء الراكد الذي بال فيه، وهذه الصورة بينها لفظ الحديث بقوله: ثم يغتسل فيه، بضبط الرفع ثم يغتسل فيه، على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فيكون معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل فيه. فتدل هذه الرواية على الجمع بين البول والاغتسال في الماء الراكد، فيكون هذا هو محل النهي وهو الجمع بينهما. وجاء ضبط آخر للحديث بقوله: ثم يغتسل فيه، بسكون اللام بالجزم، فتدل على أن النهي مستأنف، فيكون نهي عن البول في الماء الدائم ونهي عن الاغتسال في الماء الدائم، فلا يجوز الاغتسال في الماء الراكد ولو لم يكن فيه بول. والصورة الثانية الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد، وحكمها التحريم لورود النهي بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب، أي حال كونه جنبا أي على جنابة، والنهي للتحريم. وذكر بعض أهل العلم العلة من ذلك، وهي أن صاحب الجنابة ربما كان معه شيء من الأوساخ التي تعلق في الماء مما يجعل الناس يستقذرون هذا الماء فيؤدي إلى تركه. وفيه دليل على تقييد النهي في الاغتسال لمن كان جنبا، فغير الجنب برواية هذا الحديث يجوز له الاغتسال في الماء الراكد، كمن يغتسل للتنظف أو التبرد ونحو ذلك. ودل الحديث بمفهوم المخالفة على جواز البول والاغتسال في الماء الجاري، إذا كان الماء جاري فيجوز البول والاغتسال فيه، وإن كان من الأدب وكمال المروءة أن يجتنب مثل ذلك. والفرق بين رواية يغتسل فيه ورواية يغتسل منه أن قوله يغتسل فيه تفيد الانغماس، أي الانغماس في الماء، وقوله يغتسل منه تفيد الغرفة، ولا فرق بينهما من جهة النهي. واستنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث لطيفة وفائدة، وهي أن الإنسان يراعي المرافق العامة، فإذا كان هذا المرفق عام ويحتاج الناس إليه فينبغي على الإنسان أن لا يفسده بما يستقذر. تجد بعض الناس إذا دخل الدورات المياه العامة أفسده، وهذا مخالف للتوجيه النبوي. فالإنسان يراعي مثل هذه المرافق التي يحتاج الناس إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
نعم، هذا الحديث جاء في قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فقوله في إناء أحدكم خرج مخرج الغالب، وليس المراد تخصيص الحكم بالإناء، فلو كان في غير الإناء فإن له مثل الحكم، كأن يلعق الكلب الثوب أو الرجل أو النعل أو السيارة ونحو ذلك فالحكم واحد. فقوله في إناء أحدكم هذا خرج مخرج الغالب. قوله إذا ولغ أي أدخل لسانه وحركه ولو لم يشرب، فيكون الولوغ أعم من الشرب. قوله عثروه من العفر وهو التراب، والمراد التمريغ والدلك، وما زال بعض الناس يستعمل هذه الكلمة كلمة التعفير لا سيما في التيمم ومس التراب. وهذا الحديث فيه بيان لمسألتين: المسألة الأولى في بيان نجاسة الكلب، ويدل على نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية للحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه. والطهارة لا تكون إلا من نجاسة أو حدث، ولا يتصور الحدث من الإناء، فتعينت النجاسة. فالكلب نجاسته مغلظة وهو من الأعيان النجسة، وقاس بعض أهل العلم عليه السباع والخنزير، والأقرب أن هذا الحكم خاص بالكلب ولا يقاس عليه غيره، لأن النص إنما جاء فيه فهو نجس ومنجس، وإن لم تظهر لك نجاسته. وقد أثبت الطب المعاصر أن في لعاب الكلب ميكروبات وأقذار كثيرة لا توجد في غيره من الحيوانات، ومثل لعاب الكلب بوله، بل هو أشد نجاسة. وجمهور أهل العلم على أن الكلب نجس بجميع أجزائه، لكن اللعاب والبول هو أشد أجزائه نجاسة، وهو الذي تتعلق به الطهارة المخصوصة التي جاءت في الحديث. والمسألة الثانية في بيان كيفية الطهارة من أثر الكلب، جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الطهارة من أثر الكلب، والمراد بأثره لعابه أو بوله أو الرطوبة الخارجة منه. فإن أصاب إناء أو ثوبا أو بدنا وجب غسله سبعا، أولاهن بالتراب. وجاءت روايات أخرى تفيد إحداهن بالتراب أو آخرهن بالتراب، والأولى اختيار الرواية الأولى وهي أولاهن بالتراب، لأن هذه الرواية أقوى من جهة الإسناد، ورجحها كثير من الحفاظ، ولأن جعل التراب أولاهن أيسر في التنظيف وفي الغسل، وأما إن جعل التراب آخرهن لازم أن يغسله بعد ذلك. وطريقة الغسل بالتراب تكون بواحدة من ثلاث، طريقة الغسل بالتراب تكون بواحدة من ثلاث. الطريقة الأولى أن يصب الماء على العين المصابة كالإناء، يصب عليه الماء ثم يذر فوقه التراب، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية عكسها، أن يذر التراب على الإناء ثم يصب فوقه الماء. والطريقة الثالثة أن يخلط الماء والتراب ثم يغسل بهما العين المصابة، فإن حصل ذلك فقد تحققت الطهارة. والعدد هنا معتبر، العدد هنا معتبر، فلا يجزئ أقل من سبع حتى ولو ظهرت لك الطهارة، فالأمر تعبدي. ولسائل أن يسأل هل يمكن أن يحل الصابون وغيره من المنظفات مقام التراب؟ الجواب خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال لا يجزئ إلا التراب لأنه جاء فيه النص، وكذلك فيه خصيصة لا توجد في غيره، ومنهم من قال بل يجزئ غيره من المنظفات كالصابون، بل قد تكون أشد نظافة من التراب. وقالوا إنما جاء ذكر التراب في الحديث لأنه متيسر لكثير من الناس، لكل الناس متيسر استعمال التراب. وبهذا القول، أي أن المنظفات تغني عن التراب، أفتى بذلك كثير من علمائنا المعاصرين. هذا إذا كان أثر الكلب من لعاب أو بول أو رطوبة، أما إذا كان مجرد اللمس من غير هذه الأمور الثلاث كرجله مثلا وطئت الإناء أو يده، فلا يلزم الغسل حينئذ ولا شيء عليه. إذا كان الذي لامس الإناء أو لامس الثوب نحوه من الكلب ذيله أو رجله أو نحو ذلك غير الأمور الرطبة غير البول والرطوبة واللعاب، فإنه لا يلزمه هذا الحكم. ويستثنى من هذه الأحكام في الكلاب ما كان كلبا للصيد، فلا يلزم غسل ما أصابه فمه من الصيد، لأن الناس كانوا يصيدون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألونه عن حكم ما صاده الكلب، ولا يأمرهم بغسل ما أصاب الكلب، فدل ذلك على أنه معفو عنه. وأما ما يتعلق بالوضوء فهذا كله لا ينقض الوضوء، سواء وجب عليه الغسل أو لا، يعني لو مس لعاب الكلب رجلك هل هذا ناقض للوضوء؟ الجواب لا، فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التول فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التول فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه القصر.
عن عائشة
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن معين بن المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة قرى محجلين من أثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرى محجلين من أثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. أورد المصنف رحمه الله أربعة أحاديث مع روايات مختلفة كلها متعلقة بالوضوء، والكلام على فقه هذه الأحاديث في مسائل ست. المسألة الأولى في بيان ألفاظ الحديث، فقوله دعا بوضوء تقدم بيان الوضوء بالفتح وهو الماء الذي يتوضأ به. قوله فأفرغ على يديه وفي الحديث الآخر فأكفأ على يديه أي فصب الماء على يديه، والمراد باليدين الكفين. قوله نحو وضوء أي مثل وضوء. قوله لا يحدث فيهما نفسه أي لا يوسوس ولا يسترسل خارج الصلاة. قوله عن عبد الله بن زيد هو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الخزرجي المتوفى سنة 63 للهجرة، وهو غير الصحابي الذي رأى الأذان في القصة المشهورة، فإن الذي رأى الأذان هو يوافقه في الاسم، هو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي، وهو أيضا من الأنصار ومن الخزرج، وكلاهما اسمه عبد الله ابن زيد، لكن الصحابي عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي الذي رأى الهلال في المنام توفي سنة 32 للهجرة. قوله إلى قفاه أي إلى مؤخرة الرأس. قوله دعا بتور، التور هو الطست وهو الإناء الصغير. قوله من صفر بضم الصاد وسكون الفاء هو النحاس أي إناء من نحاس. قوله التيمم أي البداءة باليمين وتقديمها على اليسار. قوله تنعله أي لبس نعله. قوله ترجله أي تسريح شعر الرأس واللحية بالمشط. قوله غرا بضم الغين وتشديد الراء جمع أغر، وأصلها اللمعة والبياض في جبهة الفرس ثم أطلق على نور الوجه. قوله محجلين من التحجيل وهو البياض الذي يكون في قوائم الفرس. قوله عن نعيم المجمر، هو نعيم بن عبد الله أحد التابعين ولقب بالمجمر لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبخره ويطيبه. المسألة الثانية في بيان حقيقة الوضوء. والوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والجمال والنظافة من الأقذار، وشرعا هو التعبد إلى الله باستعمال الماء في أعضاء مخصوصة على هيئة مخصوصة. والوضوء فرض في مكة مع الصلاة، فإن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج في القصة المشهورة، وكذلك كان فرض الوضوء مقارنا لها. وأما آية الوضوء في سورة المائدة فهي مدنية بالاتفاق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه الآية آية مدنية، ونحن نقول أن الوضوء فرض في مكة ولا إشكال في ذلك، لأن آية المائدة أنزلت ابتداء لبيان ماذا؟ لبيان التيمم. أحسنت، لبيان التيمم، كما في قصة عائشة رضي الله عنها قالوا سيد بن حضير قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فكانت نزول الآية ابتداء للتيمم لبيان التيمم، وإلا فإن الوضوء كان معلوما عند الصحابة وكان مفروضا في مكة قبل قدومهم للمدينة. وذكر بعض أهل العلم أن هذا التنزيل نوع من أنواع علوم القرآن، وهو تأخر نزول الآية عن حكمها، تأخر نزول الآية عن حكمها، كما بينه السيوطي في كتاب الإتقان. وذكر بعض أهل العلم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وتعقب بأن الوضوء قد كان معلوما في بعض الأمم، لكنه وإن لم يكن القول بالتسليم بأنه من خصائص هذه الأمة، إلا أن الوضوء على هذه الطريقة قطعا هو من خصائص هذه الأمة، وأن آثاره من كونه يأتون غرا محجلين يوم القيامة قطعا هذا من خصائص هذه الأمة. المسألة الثالثة في بيان فضل الوضوء، وأورد المصنف في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة، أي ينادون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي ذلك بيان لفضل الوضوء، وأنه يجعل على صاحبه علامة يعرف بها يوم القيامة، وهي نور في الوجه ونور في الأيدي والأرجل. وذكر المصنف أيضا رواية مسلم، وفيها: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. وفيه أن الحلية في الجنة تكون للرجال وتكون للنساء، فالحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء. والوضوء ورد في فضله أحاديث عدة يغفل عنها بعض الناس، مما يجعلهم لا يستشعرون بهذه العبادة. ولو تأمل العبد هذا الفضل، وأن الوضوء سبب لرفع الدرجات ومحو الخطايا، وأنه سبب لمحبة الله تبارك وتعالى. وجاء عند مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. الله أكبر، هذا فضل عظيم. فاستشعر هذه المعاني يا عبد الله وأنت تتوضأ، وتأمل فضل الله تبارك وتعالى في الوضوء، فإنك ستجد لذة وإقبالا في هذه العبادة. المسألة الرابعة في بيان بعض الآداب التي تشترك مع الوضوء، وأورد المصنف في هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإذا لبس النعل ابتدأ باليمين. وبعض الناس لا يراعي هذه الأداء فيحرم نفسه من الأجر، فتجده لا يبالي، بدأ بلبس النعل باليمين أو الشمال. والأكمل في حقه أن يقيم هذه السنة، فهو سيلبس كلتين عليه، فعليه أن يبدأ باليمين حتى ينال هذا الأجر. وكذلك في الترجل، أي في تسريح الشعر، يبدأ في اليمين. حتى في الحلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحالق ابدأ باليمين. وفي طهوره، أي في وضوئه وغسله، يبدأ باليمين. وفي شأنه كله تجده يقدم اليمين، إلا في إزالة النجاسة ونحوها فإنه يجعلها للشمال. المسألة الخامسة في بيان الصيغة، في بيان الصفة المجزئة للوضوء. والمراد بالصفة المجزئة هي التي لا يجوز النقص فيها، فمن أنقص فيها شيء لم يصح وضوءه، وهي الصفة التي اشتملت على فرائض الوضوء الستة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين مع الترتيب والموالاة. فهذه الستة هي فروض الوضوء كما جاء في آية المائدة. فأول هذه الفروض الوجه، وحده طولا من منابت الشعر، من منابت الشعر من هنا إلى التقاء اللحيين وهو الذقن، فهذا حده طولا. وإذا كانت له لحية فإنه يمتد إلى ما استرسل منها، فيجب عليه غسل ظاهرها. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، وفرض الوجه الغسل، ومعنى الغسل هو جريان الماء عليه ولا يكفي المسح. فإذا عرفت ذلك تبين لك خطأ بعض الناس في أمرين: الأمر الأول عدم استيعاب الوجه، فتجده يترك شيئا من هذا الوجه، فتجده مثلا إذا غسل وجهه يغسله هكذا ويترك مثلا ما بين اللحية والأذن، هذا داخل في الوجه. والأمر الثاني والخطأ الثاني الذي يقع فيه بعض الناس في هذا الموطن، تجده لا يقوم بغسل وجهه وإنما يقوم بمسح وجهه، فتجده مثلا يأخذ الماء ثم ينفضه ثم بعد ذلك يمسح وجهه، هذا لم يغسل وجهه وإنما مسح وجهه. وفرض الوجه هو الغسل، والفم والأنف من الوجه داخل في الوجه، فتجب عليه المضمضة والاستنشاق، والاستنشاق تقدم بيانه. وأقل المجزئ في المضمضة إدخال الماء ثم مجه ولو لم يدره في فمه. قال ابن قدامة رحمه الله: كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليها تدل على وجوبهما. ثاني هذه الفروض هو غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق داخل في هذا المرفق، داخل في الغسل، ويشمل غسل اليد من الأصابع إلى المرفق، يعني يبدأ من الأصابع إلى المرفق. وبينا في الدرس الماضي أن بعض الناس يخطئ في غسل هذا العضو، فتجده يبتدئ مثلا في غسل اليد في غسل الكفين ثلاثا، ثم إذا وصل إلى غسل اليد فتجده يبتدئ غسل اليد من الرسغ ويغسل هذا فقط ويترك اليد باعتبار أن الكف باعتبار أنه غسلها في ابتداء الوضوء، وهذا غلط. الغسل الكف هو من السنن، سيأتي إن شاء الله بيانه. أما الغسل في هذا الموضع فهو من فروض الوضوء، فيجب عليك غسل اليد من الأصابع إلى المرفق. والفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس، وحد الرأس من منابت الشعر إلى القفا، وهو مؤخرة الرأس، يكفي في الإجزاء أن يقبل بهما أو يدبر، يعني لو مسح رأسه هكذا مرة واحدة دون أن يدبر أجزأه، لو مسح هكذا مرة واحدة أجزأه، ويجب عليه تعميم جميع الرأس، فلو مسح بعض الرأس لم يجزئه. قال ابن القيم رحمه الله: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، فدل ذلك على وجوب مسح جميع الرأس، والمسح للرأس لا للشعر، وعليه فلو كان أصلعا للزمه المسح أيضا. ما يأتي إنسان يقول: والله أنا ما عندي شعر لماذا أمسح؟ قول: المسح يكون للرأس. وكذلك ما استرسل من الشعر كشعر المرأة، إذا استرسل وزاد فلا يلزم مسحه لأنه زائد عن حد الرأس، والرقبة ليست من الرأس. والمسح أن يأخذ بيده ماء ثم ينفضه ويمسح به الرأس، والمسح هنا متعين. فلو قال رجل: قال أنا ما أريد أن أمسح، أريد أن أغسل الرأس، لم يجزئه على الصحيح ويخشى عليه التنطع. الفرض الرابع من فروض الوضوء هو غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، في أسفل الساق هناك عظمان ناتئان، هذا هو الكعب في الشرع، فهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، بخلاف ما يسميه الناس اليوم، فإنهم يسمون العقبة كعبا، وليس هذا المراد في حد الرجل، فيجب عليه غسل جميع الرجل. وقد تقدم الوعيد في الدرس الماضي في من ترك شيئا من ذلك ولو كان يسيرا. الفرض الخامس من فروض الوضوء هو الترتيب، بأن يأتي بهذه الأعضاء مرتبة، ولا يجوز له أن يقدم أو يؤخر بينها، فإن فعل لم يصح وضوءه. فإن قدم مسح الرأس على غسل الوجه لا يصح وضوءه، وهذا الترتيب خاص بالفروض، فإن كان في غيرها جاز، كمن يغسل يده اليسرى قبل اليمنى، أو يغسل رجله اليسرى قبل اليمنى، ما حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح. طيب خالف الترتيب، أنتم تقولون الترتيب من فروض الوضوء، نقول الترتيب في فروض الوضوء إذا كانت في الفروض نفسها، أن يقدم مسح الرأس على الوجه، أو أن يقدم غسل الرجلين على اليدين، فإن فعل ذلك في غير هذه الأعضاء جاز وصح وضوءه. طيب ما تقولون في رجل غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق؟ ها ما حكمه؟ رجل غسل الوجه، أن تقرر أن المضمضة واجبة داخلة في الوجه والاستنشاق داخل في الوجه، فرجل غسل وجهه ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق، هل خالف الترتيب المراد في قول الفقهاء أن الترتيب من فروض الوضوء؟ الجواب لا، لأن هذا كله عضو واحد. ودليل الترتيب أن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات كما في آية المائدة، وكذلك جاء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، ولم ينقل عنه أنه خالف هذا الترتيب ولو مرة واحدة، فدل على وجوبه. الفرض السادس من فروض الوضوء وهو آخر هذه الفروض الموالاة، والمراد بها غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه لم يغسله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الموضع فقط، لكنه كونه رجع وتوضأ دل على أن الموالاة معتبرة. المسألة السادسة والأخيرة في بيان الصفة الكاملة في الوضوء، وأورد لها المصنف حديثين، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وهي الصفة التي كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيانها كالتالي: يبدأ وضوءه بالتسمية، وذكر بعض أهل العلم وجوبها وجمهور أهل العلم على استحبابها، لكن القول باستحبابها لا يكون داعيا لتركها. فبعض الناس إذا قلت هذا الأمر مستحب قال مدام أنه مستحب إذن ما يلزمنا، إذا قلت أن هذا الأمر مكروه أتاه قال هو ليس محرم، وهذا من الغلط. بل ينبغي للعبد أن يسارع إلى الأمور المستحبة وأن يأتي بها. فأول هذه الأمور يأتي بالتسمية، والتسمية هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عبد الرحمن، قول بسم الله الرحمن الرحيم هذه تسمى بسملة، فالبسملة اسم منحوت من قولك بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية قولك بسم الله. فهناك فرق بين التسمية والبسملة، والمطلوب منك في الوضوء التسمية من البسملة، التسمية أن تقول بسم الله. وكذلك في الأكل، في الأكل تقول بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تقول بسم الله. فهذا هو المشروع كذلك عند الأكل وغيرهم. ثم يغسل كفيه ثلاثا ويخلل أصابعه، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا، سواء جعل للمضمضة والاستنشاق كل واحدة منها لها غرفة مستقلة، يعني تكون ست غرفات، ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، أو جعلها ثلاث غرفات كما جاء في حديث عبد الله بن زيد يجعلها ثلاث غرفات. وهذا هو الأقرب، أن يجعل لفمه وأنفه ثلاث غرفات، فيأخذ الغرفة الأولى يجعل جزء منها للفم وجزء منها للأنف بثلاث غرفات كما بينه حديث عبد الله بن زيد. وسواء فعل هذا أو هذا وكله مجزئ، فكله مجزئ. فتكون الغرفة الأولى مثلا للفم وجزء منها للأنف، وهذا الذي جاءت فيه الحديث وكان أقرب في صفة الوضوء. ويستحب له في المضمضة ثلاثة أمور، وهو إدخال الماء في فمه، وإدارة هذا الماء في الفم ليس مجرد الإدخال بل يديره في فمه، ثم بعد ذلك يمجه، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه إلى المرافق ثلاثا، يبدأ باليمين ثم الشمال. هذه هي السنة. طيب لو خالف جائز، لكنه خالف الصفة الأكمل. ولا يغسل العضد، فإن الرواية التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل، وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ غسل حتى العضد، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رواية مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فيكفي غسل اليد إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل، ولا يغسل العضد ولا يشرع له ذلك. ثم يمسح رأسه مرة واحدة، يقبل ويدبر، يبدأ بمقدم رأسه، يمسح هكذا، يأخذ الماء ثم ينفض هذا الماء ثم يمسح هكذا ثم يرجع. هذه هي الصفة الأكمل. طيب لو أخذ مرة واحدة أقبل أو أتى مرة واحدة، هذه مجزئة، لكن الصفة المستحبة أن يقبل فيها ويدبر، ولا يزيد على مسحة واحدة، لا يجوز له أن يزيد على مسحة واحدة. وهذه قاعدة عامة في الشريعة في جميع الممسوحات، جميع الممسوحات لا تتكرر. إيش عندنا ممسوحات بعد؟ الجبيرة، الخف، حتى في التيمم، فكل ممسوح القاعدة فيها أنه لا يتكرر. فيمسح الرأس مرة واحدة، وصفة المسح بالإقبال والإدبار هل تعد مسحتان أم مسحة واحدة؟ تقولون الآن مسحة أن المسح لا يتكرر. طيب هل الذي مسح هكذا ثم رجع كرر المسح؟ طيب هل هذا فيه تكرار؟ طيب ما أخذ ما. قالوا إن المسح في الإقبال والإدبار، المسح في الإقبال إنما هو على ظاهر الرأس، وفي الإدبار على باطنه، فيكون مسحة واحدة ولا يعد مسحتين. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، يبدأ باليمين ثم الشمال، ولا يشرع له غسل الساق، ولا يزيد على الثلاثة، يعني على ثلاث غسلات ولا يشرع، فمن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. فهذه هي الصفة الكاملة المستحبة في الوضوء. وجاء في ختام حديث عثمان رضي الله عنه بيان لمشروعية الصلاة بعد الوضوء، وذكر فضلها، وفيه قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل عظيم يحرص الإنسان على الاتياء بمثل هذه العبادات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.